أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحدث الأصغر في أثناء الغسل مطلقا، سواء كان غسلا غسل الجنابة أو كان سائر الأغسال التي تكون من الأحداث الكبيرة أو الأغسال المستحبة أيضا يجري هذا البحث فيه. إنما قلنا أن الصحة موافقة للأصل والقاعدة، ما عندنا دليل على إبطال الحدث الأصغر في الأثناء للغسل الذي يغتسل منه، هذا ما عندنا دليل، فنرجع إلى الأصل. فالصحة موافقة للدليل والأصل، هذا ما تقدم بيانه. لا فرق في ذلك بين في كل الأغسال، لا فرق في ذلك بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو الغسل يكون التماسيا. أما في الغسل الترتيبي فالأمر واضح لوجود الترتيب، الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، ويجوز لا يشترط التوالي بين هذه، فيحدث الحدث الأصغر في الأثناء. والحكم ما ذكرنا، فموضوع الأثناء متحقق والحكم أيضا متحقق. المناط فيه هو تحقق الحدث في الأثناء، هذا المناط يتحقق في الغسل الترتيبي كذلك في الغسل التماسي، أيضا المناط متحقق. إذ ذكرنا سابقا أن الغسل الالتماسي يمكن أن يقع على نحو الترتيب تدريجي، فالمناط الذي هو وقوع الحدث في الأثناء هذا هو المناط، متحقق في كل واحد من الغسلين الترتيبي والالتماسي. إذا تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم وهو الصحة، وقلنا بأن الصحة موافقة للأصل والدليل، هذا ما يتعلق بهذا. إلا أن الغسل الارتماسي خلاف بين الفقهاء في أنه هل يكون آنيا ولا يمكن التدريج فيه كما ذهب إليه بعض الفقهاء وأنكر ذلك أشد الإنكار أن يكون الغسل الارتماسي تدريجيا، ومن قال بأنه الغسل الارتماسي يقع كما يقع تدريجا ويقع آنيا أيضا. فالخلاف بين الفقهاء كما عرفتم سابقا في أن بعض الفقهاء ينفي التدريج بالكلية في الغسل الارتماسي ويقول بأن الغسل الارتماسي لا يقع إلا آنيا، أو أن بعض الفقهاء وأكثرهم أنهم يقولون بأن الغسل الارتماسي كما يقع آنيا يصح أن يقع تدريجا، وذكرنا الصور الأربعة التي تقدم في الكلام فيها. في الصورة الآنية أو على القول بعدم التدريج في الغسل الارتماسي، حينئذ لا يتصور الأثناء فيه حتى يمكن أن يتحقق الحدث الأصغر في الأثناء، لأنه أمر بسيط والأمر البسيط لا يتحقق فيه الأثناء، فالموضوع منتف حينئذ، فلا يتحقق الحدث الأصغر في الأثناء. فإذا تحقق حدث يكون مبطلا لذلك الغسل، هذا واضح. الأمر الآني يكون بسيطا، والبسيط لا أثناء فيه حتى يتصور فيه وقوع الحدث الأصغر، فالموضوع منتف والحكم أيضا ينتفي حينئذ، فلا بد أن يكون الغسل باطلا بناء على الآنية حينئذ، هذا واضح. إذ لم يتحقق الموضوع وهو الأثناء حتى يتحقق الحدث الأصغر فيه، هذا واضح. إلا أنه هناك شيء آخر وهو المقارنة، هذا الأمر البسيط قد يقارنه حدث آخر في الزمان، وهذا صحيح لا ينافي أنه هذا أمر بسيط لم يتحقق الأثناء فيه لعدم إمكان تصور الأثناء في الأمر البسيط، لكنه قد يقارنه شيء آخر زمانا، ففي المقام هو يغتسل، وذلك هذا الغسل الارتماسي، وعلى نحو الآنية حينئذ اقترن معه حدث أصغر، وهذا لا ينافي أن نقول بأنه في الأثناء لم يتحقق. فحينئذ إذا اقترن الغسل الارتماسي مع الحدث الأصغر يأتي الكلام السابق فيه أيضا. فماذا قلنا بأنه هناك إذا تحقق الحدث في الأثناء لا يبطل الغسل، فهنا أيضا مقارنة الحدث الأصغر مع الغسل الارتماسي الآني لا يضر بصحته، فكل له مرتبته حينئذ. فالغسل إنما يرتفع بإتمامه ويصح، والحدث الأصغر إما ما يأتي برافعه وهو الوضوء، فحينئذ كل واحد من الحدث الأكبر يرتفع بالغسل والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء. فالكلام الذي ذكرناه في السورة السابقة يجري في المقام هذا بالنسبة إلى الغسل الارتماسي. كذلك يأتي الكلام في الجزء الأخير من الغسل الترتيبي، فلو أتم الغسل الترتيبي إلا بقي جزءا من بدنه في الجانب الأيسر، نفرض أنه بقي غسل الرجل أخير جزء من بدنه وأحدث حدثا في أثنائه، نفس الكلام لا يتصور فيه الأثناء، فلا يمكن أن يتحقق فيه الحدث الأصغر، فمن هذه الناحية لا يصدق، لا يمكن تصوير الأثناء فيه، فلا يترتب عليه الحكم. ولكنه قد يقترن مع الحدث الأصغر زمانا، الكلام الذي ذكرناه في الغسل الارتماسي يجري في المقام أيضا. فلا فرق بين الأغسال، أن يكون الغسل ترتيبيا أو يكون الغسل ارتماسيا، بناء على أن الغسل الارتماسي يصح فيه التدريج والأمر واضح، وأما بناء على كون الغسل الارتماسي آني لا يتصور فيه الأثناء حتى يقع الحدث فيه حينئذ، لكنه قد يقترن مع الحدث الأصغر زمانا، وإذا اقترن الزمان يمكن أن يجري فيه ما ذكرناه في المسألة السابقة أيضا في المقام، فلا إشكال من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم إن هناك فروع مرتبط بهذا الموضوع. الفرع الأول ذكرنا أنه يجب الوضوء إذا تحقق الحدث الأصغر في أثناء الغسل، قلنا بصحة الغسل، ولكن يضم إلى هذا الغسل وضوء، لا ريب ولا إشكال في صحة الوضوء بعد الغسل، هذا لا إشكال فيه. أما الوضوء في أثناء الغسل هل هو يمكن أن يكون صحيحا أو لا يمكن؟ ذكرنا سابقا إطلاق دليل أن الحدث الأصغر موجب للوضوء وانحصار نواقض الوضوء في تلك الموارد، يشمل ما إذا كان الوضوء في أثناء الغسل أو كان بعد الغسل، هذا واضح. إلا أنه حتى لو لم يكن هذا الدليل يمكن القول بصحة إتيان الوضوء في أثناء الغسل ولا إشكال فيه، اختلافهما مرتبة كاف في التمييز. أن الغسل يرفع الحدث الأكبر، والحدث الأصغر إنما هو يكون رافعه الوضوء حينئذ، اختلافهما ولو مرتبة كاف من هذه الناحية أن يقال بصحة إتيان الوضوء في أثناء الغسل. لا تقول بأن هذا الحدث الأصغر ما فائدته، أي الوضوء في أثناء الغسل ما فائدته، إذا الغسل لم يتم حينئذ حتى يتحقق هنا رفع للحدث الأصغر، لكن الاختلاف الرتبي كاف في المقام، ذاك جنابة ورافعه الغسل، هذا بول ورافعه الوضوء، حينئذ اختلافهما في الرتبة كاف في هذا المقدار في صحة إتيان الوضوء في أثناء الغسل. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني الشكوك التي يرد على الإنسان والعلم الإجمالي التي يحصل عنده، تارة يشك في أنه اغتسل وهل حدث منه بول في الأثناء، أي حدث أصغر في الأثناء، الأصل يجري إصالة عدم خروج الحدث الأصغر منه، ف فيصح الغسل ولا حاجة إلى ضم الوضوء إليه، هذا واضح. وتارة يعلم بأنه تحقق حدث منه ولكن شك في أن هذا الحدث هل كان في أثناء الغسل أم كان بعد الغسل، فحينئذ الوضوء متعين عليه لأنه يعلم بوقوع الحدث فيه، لكنه هل هذا كان في أثناء الغسل يبطل الغسل بلاء على بطلان الغسل في الحدث في الأثناء على القول بهذا، أو أنه كان بعد الغسل فيرفع الإباحية، فقد إباحة الغسل للصلاة لا ترتفع، فحينئذ الوضوء في المقام واجب يشك في بطلان غسله بناء على أن الحدث الأصغر يوجب البطلان، قاعدة الفراغ تجري ولا إشكال فيه، فحينئذ تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الغسل ولا حاجة إلى الاحتياط في إعادة الغسل وما ذكرناه سابقا، ولكن يجب عليه الوضوء لوجود العلم التفصيلي بتحقق حدث أصغر منه، هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا تحقق منه غسلان، غسل سابق للجنابة وغسل لاحق للجنابة، وحدث منه بول أو حدث أصغر، شك في أن هذا الحدث الأصغر هل هو كان في أثناء الغسل الأول أم كان في أثناء الغسل الثاني، هنا أيضا لا إشكال في وجوب الوضوء عليه للعلم بتحقق الحدث الأصغر. وأما بالنسبة إلى قاعدة الغسل فالغسل صحيح، قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إليهما، هناك صور أخرى يذكرونها ويظهر من حالهما من هذا. إذا تحقق منه حدث أيضا لا يعلم بأن هذا الحدث الأصغر هل كان قبل الغسل أم كان في أثناء الغسل أم كان بعد الغسل، إصالة الصحة أو قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى الغسل فيجب عليه الوضوء، هذا هي صور الشك في هذه المسألة. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله مسألة أخرى، كل ما ذكرناه كان بالنسبة إلى صدور الحدث الأصغر في أثناء الغسل، كان هذا الغسل غسل جنابة أن كان غسلا من الأغسال الكبيرة. أما إذا كان الحدث الأصغر إذا كان الحدث الصادر هو حدث كبير أيضا في أثناء الغسل، الصور في هذه المسألة متعددة، تارة يكون الحدث الصادر في أثناء الغسل مماثل للحدث الذي صدر منه وأراد ويريد الاغتسال منه، كما إذا كان جنبا وباشر بالغسل وحدثت جنابة في أثناء الغسل غسل الجنابة، أو كان الغسل هذا غسل مس ميت وأحدث مس ميت في أثناء هذا الغسل وغير ذلك أيضا، فحدث أكبر في أثناء غسل لحدث أكبر، فإما أن يكون هذا الحدث الأكبر مشابها لتلك ذاك الحدث الذي باشر بالاغتسال فيه وحدث في أثنائه، حينئذ لا ريب ولا إشكال في أن هذا الحدث الذي يخرج منه في أثناء الغسل يوجب بطلان ذلك الغسل، فالغسل باطل ويجب عليه الاستئناف، والدليل على ذلك الإجماع ومرتكزات المتشرعة، وعليهما لا مجال للرجوع إلى استصحاب الصحة، نقول بأن هذه الأجزاء التي غسلها كانت صحيحة والآن نشك بحدوث جنابة موجبة لبطلان الصحة تلك الأجزاء، استصحاب الصحة جارية، استصحاب الصحة لا يجري مع وجود الدليل على إبطال الغسل للإجماع ومرتكزات المتشرعة. حينئذ إن قلنا بأنه هذا الحدث غسل جنابة واستأنف بغسل جديد لا حاجة إلى الوضوء لأنه لا وضوء مع الغسل الجنابة وهو يغني عن الوضوء، وأما إذا كان الحدث الأكبر في الأثناء غير الجنابة مس الميت وباشر بالاغتسال عنه، ثم حدث مسح الميت في الأثناء مبني على أن الأغسال هل تجزي عن الوضوء مطلقا أو أن الأغسال لا تجزي عن الوضوء. فإن قلنا بالإجزاء فلا حاجة إلى الوضوء، وإن قلنا بعدم الإجزاء فحينئذ يجب عليه ضم الوضوء بعد الغسل. هذه هي السورة الأولى. سورة الثانية: ما إذا كان الحدث الأكبر الذي من صدر منهم غير الحدث الذي يريد أن يغتسل منه جنابة، باشر بالغسل عن هذا الجنابة. مس الميت حصل في أثناء غسل الجنابة، هل هذا الحدث الأكبر يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان؟ سيأتي الكلام.